بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه الليلة هي ليلة الخميس الموافق للسابع من شهر ربيع الأول لعام 40 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلمة حول أسباب الهداية وأسباب الغواية. أيها الإخوة، إن من اهتدى في هذه الحياة الدنيا اهتدى إلى منازله في الجنة في الأخرى. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الفوائد: فهؤلاء إيمانهم بلقاء الله أورثهم عدم الرضا بالدنيا والطمأنينة إليها ودوام ذكر آياته، فهذه مواريث الإيمان بالمعاد، وتلك مواريث عدم الإيمان به والغفلة عنه. وأفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب وهو أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب، فينال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، وهو العلم. أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب وينال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة العلم، العلم والإيمان. ولهذا قرن الله بينهما سبحانه في قوله: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. وقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية، ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان اللذين بهما السعادة والرفعة، وفي حقيقتهما، حتى أن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو الذي به تنال السعادة أو تنال السعادة، وليس كذلك، بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع، بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهما الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليهما الأمة، وكان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على مناهجهم وآثارهم. فكل طائفة اعتقدت أن العلم ما معها وفرحت وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص، والعلم وراء الكلام، كما قال حماد بن زيد: قلت لأيوب: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام، فالكتب كثيرة جدا، والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة، والعلم بمعزل عن أكثرها، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وقال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، وقال في القرآن: أنزله بعلمه، أي وفيه علمه. ولما بعد العهد بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علما، ووضعوا فيها الكتب وأنفقوا فيها الأنفاس، فضيعوا فيها الزمان، وملأوا بها الصحف مدادا، والقلوب سوادا، حتى صرح كثير منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم، وأن أدلتها لفظية لا تفيد يقينا، لا تفيد يقينا ولا علما. وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم وأذن بها بين أظهرهم حتى أسمعها دانيهم حتى أسمعها دانيهم لقاصيهم، فانسلخت بها القلوب من العلم، من العلم والإيمان، كانسلاخ الحية من قشرها والثوب من علابسه. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة، من يهده الله فهو المهتد، ومن يهدي الله فلا مضل له. قال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الداء والدواء، أو ما يعرف بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، قال رحمه الله: فأي نعيم أطيب من شرح الصدر، وأي عذاب أمر من ضيق الصدر. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا، وأنعمهم بالا، وأشرحهم صدرا، وأسرهم قلبا، وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وقال الله سبحانه وتعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما، والمصلي مصليا، كما قال الخليل صلى الله عليه وسلم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. قال وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له الهادي إليه، شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به، وأن يصول به على الناس فيرفع من قلبه فلا يعجب به، فيرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به. وهذا شأن العمل المرفوع. أرأيتم أيها الإخوة شأن العمل الذي يرفعه الله؟ إنه العمل الذي لا يصول الذي يشهد العبد فيه أن المان عليه هو الله، وأن الموفق له الهادي هو الله، وأيضا يقوم مقام شهود عدم رؤيته والإعجاب به وألا يصول به على الناس فيرفع من قلبه فلا يعجب به ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به، وهذا شأن العمل المرفوع. ومن فوائده أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه، فلا يشهد نفسه حمدها بل يشهده كله لله، كما يشهد النعمة كلها منه والفضل كله له والخير كله في يديه، وهذا من تمام التوحيد. فلا يستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده، فإذا علمه ورسخ فيه صار له مشهدا، وإذا صار لقلبه مشهدا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا البتة. وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مصدودا وطريق الوصول إليه عنه مسدودا، بل هو كما قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة، بعد هذه المقدمة نبين أن للهداية أسبابا يتعين على العاقل أن يأخذ بها حتى يرزق الهداية ويجنب الشقاوة. فمن أسباب الهداية: الأول تلاوة القرآن وتدبره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، قال رحمه الله تعالى: العلم هاد والحال الصحيح مهتد به، وهو تركة الأنبياء وتراثهم وأهله عصبتهم ووراثهم، وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين، وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال، وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال. به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، وبه اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومن بابه دخل عليه القاصدون. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: كما في مدارج السالكين العلم هاد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عفوا، قال رحمه الله تعالى عن العمل ابن القيم رحمه الله تعالى: عن العلم به تعرف الشرائع والأحكام ويتميز الحلال والحرام، الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام، وبه تعرف مراضي الحبيب، وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب، وهو إمام والعمل مأموم، وهو قائد والعمل تابع، وهو الصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والأنيس في الوحشة والكاشف عن الشبهة، والغنى الذي لا فقر على من ظفر بكنزه، والكنف الذي لا ضيعة على من آوى إلى حرزه. مذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه قربة، وبذله صدقة، ومدارسته تعدل بالصيام والقيام، والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام. الثاني من أسباب الهداية عمارة المساجد بالبناء والتشييد وأداء الصلوات وحلقات العلم وأنواع الطاعات التي شرعها الله فيها. قال الله تعالى عن ذلك: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول: إن أولئك هم المفلحون، كقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول: إن ربك سيبعثك مقاما محمودا، وهي الشفاعة. وكل عسى في القرآن فهي واجبة. الثالث من أسباب الهداية الخلوص من الشرك. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق: ولما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ذاك الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فلما أشكل عليهم المراد بالظلم وظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا، أجابهم صلى الله عليه وسلم: إن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك، الذي هو وضع العبادة في غير موضعها. والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الرابع من أسباب الهداية الاسترجاع عند المصيبة، يعني قولت: إنا لله وإنا إليه راجعون، والتسليم لله تعالى في قدره. قال الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في جزء الطب النبوي منه وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجاره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصائب وأنفعه له في عاجلته وآجلته، فإنها تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتها تسلى عند مصيبته. أحدهما أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة، وقد جعله عند العبد عارية، فإذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير. وأيضا فإنه محفوف بعدمين: عدم قبله وعدم بعده. وملك العبد له متعة معارة في زمن يسير. وأيضا فإنه ليس الذي أوجده عن عدمه حتى يكون ملكه حقيقة، ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده ولا يبقي عليه وجوده، فليس له فيه تأثير ولا ملك حقيقي. وأيضا فإنه متصرف فيه بالأمر تصرف العبد المأمور المنهي لا تصرف الملاك، ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقي. والثاني أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق، ولا بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره ويجيء ربه فردا كما خلقه أول مرة بلا أهل ولا مال ولا عشيرة، ولكن بالحسنات والسيئات. فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوله ونهايته، فكيف يفرح بموجود أو يأسى على مفقود؟ ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الداء، ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. والله ولا إن الله إن الله والله لا يحب كل مختال فخور. انتهى كلامه رحمه الله وانتهت الآية. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج: قال ابن مسعود رضي الله عنه: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، فلهذا لم يحصل له هداية القلب والرضا والتسليم إلا بيقينه. انتهى كلامه رحمه الله. الخامس من أسباب الهداية أيها الإخوة: اتباع القرآن والسنة والتمسك بهما. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، والهدى منعه من الضلال، والرحمة منعته من الشقاء. وهذا هو الذي ذكره في أول السورة في قوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فجمع له بين إنزال القرآن عليه ونفي الشقاء عنه، كما قال في آخرها في حق أتباعه: فلا يضل ولا يشقى. فالهدى والفضل والنعمة والرحمة متلازمات لا ينفك بعضها عن بعض، كما أن الضلال والشقاء متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. قال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر. إن المجرمين في ضلال وسعر، والسعر جمع سعير، والسعر جمع سعير، وهو العذاب الذي هو غاية الشقاء. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال تعالى عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا ما كنا في أصحاب السعير. ومن هذا أنه سبحانه يجمع بين الهدى وانشراح الصدر والحياة الطيبة، وبين الضلال وضيق الصدر والمعيشة الضنك. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وكذلك يجمع بين الهدى والإنابة، وبين الضلال وقسوة القلب. قال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال عز وجل: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولو وقفنا مع كل آية من هذه الآيات في أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أقوى أسباب الهداية والثبات عليها لطال بنا المقام. السادس من أسباب الهداية طلب الهداية من الله. أخرج الإمام مسلم وغيره عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، إلى آخر الحديث. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته إلى أحد إخوانه: والعبد مفتخر إلى الهداية في كل لحظة، في كل لحظة ونفس، في جميع ما يأتيه ويذره، فإنه بين أموره لا ينفك عنها. أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلا، فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها، أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا، فهو محتاج إلى التوبة منها، أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا ففاتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها، أو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها، أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها فهو محتاج إلى هداية التفصيل، أو طريق قد هدي إليها وهو محتاج إلى هداية أخرى فيها. فالهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء آخر. ألا ترى أن الرجل يعرف أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك، كالسير في وقت كذا دون وقت كذا، وأخذ المال في مفازة كذا مقدار كذا، والنزول في موضع كذا دون كذا، فهذه هداية في نفس السير قد يهملها من هو عارف بأن الطريقة هي هذه فيهلك وينقطع عن المقصود. وكذلك أيضا ثم أمور هو محتاج إلى أن يحصل لها فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وأمور هو خال عن اعتقاد حق أو باطل فيها فهو محتاج إلى هداية الصواب فيها، وأمور يعتقد أن فيها أنه فيها على هدى وهو على ضلالة ولا يشعر، فهو محتاج لانتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله، وأمور قد فعلها على وجه الهداية وهو محتاج إلى أن يهدي غيره إليها ويرشده وينصحه، فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه، كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية، فإن الجزاء من جنس العمل، فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه فيصير هاديا مهديا، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. وقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال تعالى في صفات عباده: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يهتدى بنا في الخير. وقال أبو صالح: يقتدى بهدانا. وقال مكحول: أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. السابع من أسباب الهداية أيها الإخوة مجاهدة النفس والهوى والشيطان. قال الله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: عصفت على القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحا وتمكنت منها آراء الرجال فأغلقت أبوابها وأضاعت مفاتيحها وران عليها كسبها فلم تجد حقائق القرآن إليها منفذا وتحكمت فيها أسقام الجهل فلم تنتفع معها بصالح العمل. وعجبا لها كيف جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تقبل الاغتذاء بكلام رب العالمين ونصوص حديث نبيه المرفوع. أم كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ والصواب وخفي عليها ذلك في مطالع الأنوار من الكتاب والسنة؟ وعجبا كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها ومقبولها ومردودها وراجحها ومرجوحها، وأقرت على أنفسها بالعجز عن تلقي الهدى والعلم من كلام من كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية البيان، وكلام من أوتي جوامع الكلم واستولى كلامه على الأقصى من البيان. كلا بل هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها وحيرت العقول عن طرائق قصدها، يربى فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وظنت خفافيش البصائر أنها الغاية التي يتسابق إليها المتسابقون والنهاية التي تنافس فيها المتنافسون وتزاحموا عليها. وهيهات، أين السها من شمس الضحى؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ وأين الكلام الذي لا تضمن له عصمة قائله بدليل معلوم من النقل المصدق عن القائل المعصوم؟ وأين الأقوال التي أعلى درجاتها أن تكون سائغة الاتباع من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها والتحاكم إليها في محل النزاع؟ وأين الآراء التي نهى قائلها عن تقليده فيها وحذر من النصوص التي فرض على كل عبد أن يهتدي بها ويتبصر؟ وأين المذاهب التي إذا مات أربابها فهي من جملة الأموات من النصوص التي لا تزول إذا زالت الأرض والسماوات؟ سبحان الله، ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من مشكاته من كنوز الذخائر؟ وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر؟ قنعوا بأقوال استنبطتها معاول الآراء فكرة، وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها زبرا، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا. درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونها، ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها، وقعت ألويته وأعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونها. وأفلت كواكبه النيرة من آفاق نفوسهم، فلذلك لا يحبونها. وكسفت الشمس عند اجتماع ظلم آرائهم وعقدها، فليسوا يبصرونها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الثامن: الإنابة والرجوع إلى الله. قال الله سبحانه: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وأخرج الشيخان وغيرهما عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت. وهذا هو الشاهد: وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: ربي أعني ولا تعين علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، ربي اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه، وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم، وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله. ومن لم يعكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة، كما قال إمام الحنفاء لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذه بعض أسباب الهداية أيها الإخوة، وهناك موانع تمنع الإنسان من الهداية، لعل نجعلها في لقاء آخر حتى لا نطيل عليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الهداية لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على ذلك، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم.
آمين، بارك الله فيك.
شيخنا، هناك سؤالين يعني خارج الكلمة إذا أردت.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
شيخنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطبب بالكي، هل نهيه نهي كراهة تنزيه أم كراهة تحريم؟
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى النصوص في ذلك، وبين رحمه الله تعالى أن هذه الكراهة ليست كراهة تحريم، لأنه جاء عند البخاري في كتاب الطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علاج أمتي في ثلاث: شرطة محجم، أو كية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. فنهى عن الكي ومع ذلك اكتوى صلى الله عليه وسلم، لعله ممن كوى أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه. فاكتوى ونهى عن الكي وجعل آخر العلاج الكي، فهذا يدل على أنه جائز، ولكن يكون آخر العلاج، يكون آخر العلاج. نعم، وذلك لأن فيه نوع تعذيب وحرق بالنار على المريض فيكون آخر شيء. نعم
نعم جزاكم الله خير يا شيخ. السؤال الثاني أحسن الله إليكم، هل الشرك الأصغر إن لم يتب منه الإنسان في الدنيا أيعذب عليه في الآخرة أم أنه داخل تحت المشيئة وجزاكم الله خير؟
ذهب جمهور أهل العلم وجمهور أهل السنة إلى أن الشرك الأصغر يعامل معاملة الكبيرة وأنه تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنه وإن شاء عذبه سبحانه على قدر ذنبه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وأئمة الدعوة النجدية الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وأحفاده وتلامذته إلى أنه تحت الموازنة. ومعنى تحت الموازنة يعني توزن سيئات الشرك الأصغر والحسنات، فإذا رجحت سيئات الشرك الأصغر فإنه يعذب ولكن مآله بعد ذلك إلى الجنة، وذلك تعظيما لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، فجعلوا الشرك الأكبر والأصغر داخلا في الآية. ولا شك أن هذا قول له قوته وجهته لولا أن الجمهور على خلافه. نعم
نعم، وبهذا نختم جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. آمين. نفع الله بكم وجعل هذا في ميزان حسناتكم.
آمين وإياك، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذه الليلة هي ليلة الخميس الموافق للسابع من شهر ربيع الأول لعام 40 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلمة حول أسباب الهداية وأسباب الغواية. أيها الإخوة، إن من اهتدى في هذه الحياة الدنيا اهتدى إلى منازله في الجنة في الأخرى. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الفوائد، فهؤلاء إيمانهم بلقاء الله أورثهم عدم الرضا بالدنيا والطمأنينة إليها ودوام ذكر آياته، فهذه مواريث الإيمان بالمعاد، وتلك مواريث عدم الإيمان به والغفلة عنه. وأفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب وهو أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب، فينال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة وهو العلم. أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب وينال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة العلم، العلم والإيمان. ولهذا قرن الله بينهما سبحانه في قوله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية، ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان اللذين بهما السعادة والرفعة، وفي حقيقتهما حتى أن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو الذي به تنال السعادة أو تنال السعادة، وليس كذلك، بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع، بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهما الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليهما الأمة، وكان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على مناهجهم وآثارهم. فكل طائفة اعتقدت أن العلم ما معها وفرحت وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص، والعلم وراء الكلام، كما قال حماد بن زيد: قلت لأيوب العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم، فقال الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام، فالكتب كثيرة جدا، والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة، والعلم بمعزل عن أكثرها، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله، قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وقال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، وقال في القرآن: أنزله بعلمه، أي وفيه علمه. ولما بعد العهد بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علما، ووضعوا فيها الكتب وأنفقوا فيها الأنفاس، فضيعوا فيها الزمان وملأوا بها الصحف مدادا والقلوب سوادا، حتى صرح كثير منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم، وأن أدلتها لفظية لا تفيد يقينا ولا علما. وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم وأذن بها بين أظهرهم حتى أسمعها دانيهم لقاصيهم، فانسلخت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاخ الحية من قشرها والثوب من على لابسه. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة، من يهده الله فهو المهتد، ومن يهدي الله فلا مضل له. قال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الداء والدواء، أو ما يعرف بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، قال رحمه الله: فأي نعيم أطيب من شرح الصدر، وأي عذاب أمر من ضيق الصدر. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا، وأنعمهم بالا، وأشرحهم صدرا، وأسرهم قلبا، وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وقال الله سبحانه وتعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه: فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما، والمصلي مصليا، كما قال الخليل صلى الله عليه وسلم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. قال وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له الهادي إليه شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به وأن يصول به على الناس فيرفع من قلبه فلا يعجب به، فيرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به. وهذا شأن العمل المرفوع. أرأيتم أيها الإخوة شأن العمل الذي يرفعه الله؟ إنه العمل الذي لا يصول الذي يشهد العبد فيه أن المان عليه هو الله، وأن الموفق له الهادي هو الله، وأيضا يقوم مقام شهود عدم رؤيته والإعجاب به وأن لا يصول به على الناس فيرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به. وهذا شأن العمل المرفوع. ومن فوائده أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه، فلا يشهد نفسه حمدها بل يشهده كله لله، كما يشهد النعمة كلها منه والفضل كله له والخير كله في يديه. وهذا من تمام التوحيد. فلا يستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده، فإذا علمه ورسخ فيه صار له مشهدا، وإذا صار لقلبه مشهدا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا البتة. وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مصدودا وطريق الوصول إليه عنه مسدودا، بل هو كما قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة، بعد هذه المقدمة نبين أن للهداية أسبابا يتعين على العاقل أن يأخذ بها حتى يرزق الهداية ويجنب الشقاوة. فمن أسباب الهداية: الأول تلاوة القرآن وتدبره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، قال رحمه الله تعالى: العلم هاد والحال الصحيح مهتد به، وهو تركة الأنبياء وتراثهم وأهله عصبتهم ووراثهم، وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين، وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال، وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال. به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، وبيهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومن بابه دخل عليه القاصدون. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: كما في مدارج السالكين، كما في مدارج السالكين العلم هاد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عفوا، قال رحمه الله تعالى عن العمل ابن القيم رحمه الله تعالى: عن العلم به تعرف الشرائع والأحكام، ويتميز الحلال والحرام، الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام، وبه تعرف مراضي الحبيب، وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب. وهو إمام والعمل مأموم، وهو قائد والعمل تابع، وهو الصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والأنيس في الوحشة، والكاشف عن الشبهة، والغني الذي لا، والغنى الذي لا فقر على من ظفر بكنزه، والكنف الذي لا ضيعة على من آوى إلى حرزه. مذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه قربة، وبذله صدقة، ومدارسته تعدل بالصيام والقيام، والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام. الثاني من أسباب الهداية عمارة المساجد بالبناء والتشييد وأداء الصلوات وحلقات العلم وأنواع الطاعات التي شرعها الله فيها. قال الله تعالى عن ذلك: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول: إن أولئك هم المفلحون، كقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول: إن ربك سيبعثك مقاما محمودا، وهي الشفاعة. وكل عسى في القرآن فهي واجبة. الثالث من أسباب الهداية الخلوص من الشرك. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: كما في مختصر الصواعق، ولما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ذاك الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فلما أشكل عليهم المراد بالظلم وظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا، أجابهم صلى الله عليه وسلم: إن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك، الذي هو وضع العبادة في غير موضعها. والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة، والهدى إلى الصراط المستقيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الرابع من أسباب الهداية الاسترجاع عند المصيبة، يعني قولة: إنا لله وإنا إليه راجعون، والتسليم لله تعالى في قدره. قال الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ومن ربهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في جزء الطب النبوي منه وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجاره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصائب وأنفعه له في عاجلته وآجلته، فإنها تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتها تسلى عند مصيبته. أحدهما أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة، وقد جعله عند العبد عارية، فإذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير. وأيضا فإنه محفوف بعدمين: عدم قبله وعدم بعده، وملك العبد له متعة معارة في زمن يسير. وأيضا فإنه ليس الذي أوجده عن عدمه حتى يكون ملكه حقيقة، ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده ولا يبقي عليه وجوده، فليس له فيه تأثير ولا ملك حقيقي. وأيضا فإنه متصرف فيه بالأمر تصرف العبد المأمور المنهي لا تصرف الملاك، ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقي. والثاني أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق، ولا بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره ويجيء ربه فردا كما خلقه أول مرة، بلا أهل ولا مال ولا عشيرة، ولكن بالحسنات والسيئات. فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوله ونهايته، فكيف يفرح بموجود أو يأسى على مفقود؟ ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الداء. ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. والله ولا إن الله إن الله والله لا يحب كل مختال فخور. انتهى كلامه رحمه الله وانتهت الآية. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج: قال ابن مسعود رضي الله عنه: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، فلهذا لم يحصل له هداية القلب والرضا والتسليم إلا بيقينه. انتهى كلامه رحمه الله. الخامس من أسباب الهداية أيها الإخوة اتباع القرآن والسنة والتمسك بهما. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، والهدى منعه من الضلال، والرحمة منعته من الشقاء. وهذا هو الذي ذكره في أول السورة في قوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فجمع له بين إنزال القرآن عليه ونفي الشقاء عنه، كما قال في آخرها في حق أتباعه: فلا يضل ولا يشقى. فالهدى والفضل والنعمة والرحمة متلازمات لا ينفك بعضها عن بعض، كما أن الضلال والشقاء متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. قال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر. إن المجرمين في ضلال وسعر، والسعر جمع سعير، والسعر جمع سعير، وهو العذاب الذي هو غاية الشقاء. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال تعالى عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا ما كنا في أصحاب السعير. ومن هذا أنه سبحانه يجمع بين الهدى وانشراح الصدر والحياة الطيبة، وبين الضلال وضيق الصدر والمعيشة الضنك. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وكذلك يجمع بين الهدى والإنابة، وبين الضلال وقسوة القلب. قال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال عز وجل: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولو وقفنا مع كل آية من هذه الآيات في أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أقوى أسباب الهداية والثبات عليها لطال بنا المقام. السادس من أسباب الهداية طلب الهداية من الله. أخرج الإمام مسلم وغيره عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، إلى آخر الحديث. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته إلى أحد إخوانه: والعبد مفتخر إلى الهداية في كل لحظة، ونفس، في جميع ما يأتيه ويذره، فإنه بين أموره لا ينفك عنها. أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلا، فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها، أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا، فهو محتاج إلى التوبة منها، أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا، ففاتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها، أو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها، أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها فهو محتاج إلى هداية التفصيل، أو طريق قد هدي إليها ومحتاج إلى هداية أخرى فيها. فالهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء آخر. ألا ترى أن الرجل يعرف أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه، ف فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك، كالسير في وقت كذا دون وقت كذا، وأخذ المال في مفازة كذا مقدار كذا، والنزول في موضع كذا دون كذا، فهذه هداية في نفس السير قد يهملها من هو عارف بأن الطريقة هي هذه فيهلك وينقطع عن المقصود. وكذلك أيضا ثم أمور هو محتاج إلى أن يحصل لها فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وأمور هو خال عن اعتقاد حق أو باطل فيها فهو محتاج إلى هداية الصواب فيها، وأمور يعتقد أن فيها أنه فيها على هدى وهو على ضلالة ولا يشعر، فهو محتاج لانتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله. وأمور قد فعلها على وجه الهداية وهو محتاج إلى أن يهدي غيره إليها ويرشده وينصحه، فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه، كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية، فإن الجزاء من جنس العمل، فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه فيصير هاديا مهديا، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. وقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال تعالى في صفات عباده: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يهتدى بنا في الخير. وقال أبو صالح: يقتدى بهدانا. وقال مكحول: أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. السابع من أسباب الهداية أيها الإخوة مجاهدة النفس والهوى والشيطان. قال الله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: عصفت على القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحا وتمكنت منها آراء الرجال، فأغلقت أبوابها وأضاعت مفاتيحها، وران عليها كسبها، فلم تجد حقائق القرآن إليها منفذا، وتحكمت فيها أسقام الجهل، فلم تنتفع معها بصالح العمل. وعجبا لها، كيف جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تقبل الاغتذاء بكلام رب العالمين ونصوص حديث نبيه المرفوع؟ أم كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ والصواب وخفي عليها ذلك في مطالع الأنوار من الكتاب والسنة؟ وعجبا، كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها ومقبولها ومردودها وراجحها ومرجوحها، وأقرت على أنفسها بالعجز عن تلقي الهدى والعلم من كلام من كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية البيان، وكلام من أوتي جوامع الكلم واستولى كلامه على الأقصى من البيان. كلا، بل هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها، وحيرت العقول عن طرائق قصدها، يربى فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وظنت خفافيش البصائر أنها الغاية التي يتسابق إليها المتسابقون، والنهاية التي تنافس فيها المتنافسون وتزاحموا عليها. وهيهات، أين السها من شمس الضحى؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ وأين الكلام الذي لا تضمن له عصمة لا تضمن له عصمة قائله بدليل معلوم من النقل المصدق عن القائل المعصوم؟ وأين الأقوال التي أعلى درجاتها أن تكون سائغة الاتباع من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها والتحاكم إليها في محل النزاع؟ وأين الآراء التي نهى قائلها عن تقليده فيها وحذر من النصوص التي فرض على كل عبد أن يهتدي بها ويتبصر؟ وأين المذاهب التي إذا مات أربابها فهي من جملة الأموات من النصوص التي لا تزول إذا زالت الأرض والسماوات؟ سبحان الله، ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من مشكاته من كنوز الذخائر؟ وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر؟ قنعوا بأقوال استنبطتها معاول الآراء فكرة، وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها زبرا، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا. درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونها، ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها وقعت ألويته وأعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونها. وأفلت كواكبه النيرة من آفاق نفوسهم، فلذلك لا يحبونها. وكسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وعقدها فليسوا يبصرونها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الثامن، الإنابة والرجوع إلى الله. قال الله سبحانه: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وأخرج الشيخان وغيرهما عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت. وهذا هو الشاهد: وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: ربي أعني ولا تعين علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، ربي اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه، وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم، وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله. ومن لم يعكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة، كما قال إمام الحنفاء لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذه بعض أسباب الهداية أيها الإخوة، وهناك موانع تمنع الإنسان من الهداية، لعل نجعلها في لقاء آخر حتى لا نطيل عليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الهداية لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على ذلك، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم.
آمين، بارك الله فيك.
شيخنا، هناك سؤالين، يعني خارج الكلمة إذا أردت.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
شيخنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطبب بالكي، هل نهيه نهي كراهة تنزيه أم كراهة تحريم؟
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى النصوص في ذلك، وبين رحمه الله تعالى أن هذه الكراهة ليست كراهة تحريم، لأنه جاء عند البخاري في كتاب الطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علاج أمتي في ثلاث: شرطة محجم، أو كية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. فنهى عن الكي ومع ذلك اكتوى صلى الله عليه وسلم، لعله ممن كوى أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه. فاكتوى ونهى عن الكي وجعل آخر العلاج الكي، فهذا يدل على أنه جائز، ولكن يكون آخر العلاج، يكون آخر العلاج. نعم، وذلك لأن فيه نوع تعذيب وحرق بالنار على المريض، فيكون آخر شيء. نعم
نعم، جزاكم الله خير يا شيخ. السؤال الثاني، أحسن الله إليكم، هل الشرك الأصغر إن لم يتب منه الإنسان في الدنيا أيعذب عليه في الآخرة، أم أنه داخل تحت المشيئة؟ جزاكم الله خير.
ذهب جمهور أهل العلم وجمهور أهل السنة إلى أن الشرك الأصغر يعامل معاملة الكبيرة، وأنه تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنه، وإن شاء عذبه سبحانه على قدر ذنبه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وأئمة الدعوة النجدية الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وأحفاده وتلامذته إلى أنه تحت الموازنة. ومعنى تحت الموازنة يعني توزن سيئات الشرك الأصغر والحسنات، فإذا رجحت سيئات الشرك الأصغر فإنه يعذب، ولكن مآله بعد ذلك إلى الجنة، وذلك تعظيما لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فجعلوا الشرك الأكبر والأصغر داخلا في الآية. ولا شك أن هذا قول له قوته وجهته، لولا أن الجمهور على خلافه. نعم
نعم، وبهذا نختم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. آمين. نفع الله بكم وجعل هذا في ميزان حسناتكم.
آمين وإياك، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام عليكم.